إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زال الحديث معنا في موضوع الشفاعة، وهذا الدرس هو 28 من علم العقيدة. وكما سبق أننا اخترنا بعض الموضوعات أو الأبحاث التي تتعلق بتوحيد الألوهية. البحث الأول منها وقد مر كان في التوسل، والبحث الثاني في الشفاعة. بينت بالأمس أن الشفاعة من الممكن أن نقسمها إلى قسمين باعتبار الزمن: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. فأما بالنسبة للنوع الأول وهو الشفاعة في الدنيا، نوعته إلى 8 أنواع بين المؤمن والكافر وبين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى، فآلف القسم إلى 8 أقسام: شفاعة جائزة في حق المؤمن والمشفوع إليه المخلوق والمشفوع إليه الخالق بعد ذلك، وشفاعة محرمة في حق المؤمن، وهكذا إلى أن انتهينا من هذه الأنواع 8. وحديثنا اليوم عن النوع الثاني من أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة في الآخرة. وهذا القسم أيضا يتفرع إلى نوعين: النوع الأول الشفاعة العامة، والنوع الثاني الشفاعة الخاصة. حديثنا اليوم عن القسم الثاني من أنواع الشفاعة باعتبار الزمن، أي الشفاعة في الآخرة. وهذا القسم يتنوع إلى نوعين: النوع الأول شفاعة عامة، والنوع الثاني شفاعة خاصة. فكلامنا الآن عن النوع الأول، ألا وهو الشفاعة العامة. هنا بعض القواعد لا بد وأن ننبه عليها، وبعد ذلك نأتي بالأدلة الشرعية على صحة هذه القواعد. فأولا، الشفاعة العامة، هذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يشاركه فيها أحد لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا شهيد ولا غير ذلك، فقد اختص الله تبارك وتعالى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه جزئية، أو هذه هي القاعدة الأولى. وأما القاعدة الثانية فهي أن هذه الشفاعة تكون يوم القيامة. وأما القاعدة الثالثة فتكون في أهل الموقف جميعا. هذه قواعد ثلاثة في الشفاعة العامة. الشفاعة العامة خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد اختص الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الشفاعة، فولا يقوم بها نبي ولا رسول ولو كان آدم على نبينا عليه السلام أو الخليل إبراهيم عليه السلام، فهي خاصة بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. مكانها أو زمانها يوم القيامة، وموقفها عرفات يوم القيامة، وتكون في أهل الموقف. الدليل على صحة هذه القواعد ما رواه أحمد رحمه الله والشيخان أي البخاري ومسلم والترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. إذا في هذا الله أنا سيد الناس يوم القيامة، دخل جميع الناس في هذا الله، كل إنسان مؤمن وكافر يدخل تحت هذا الله. وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منه الشمس منهم. هنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين، أي من لدن آدم على نبينا عليه السلام إلى آخر رجلين وهما من مزينة، حيث يرعى الغنم، فعندما يصل إلى المدينة ينكبان على وجوههما. كل هؤلاء يجمعهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إذن فيهم المؤمن والكافر، فكل مؤمن بينهم وكل مسلم وكل كافر بين هؤلاء. فيبلغ الناس من الغم والشرب ما لا يطيقون. إذن من هم الذين يلفهم الغم والكرب؟ هم الأولون والآخرون، الكل في هذا الموقف في غم وكرب ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يدفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائت آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبونا، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، ادفع لنا إلى ربك. ألا ما ترى؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: اذهبوا إلى فلان ثم إلى فلان ثم إلى فلان، إلى أن وصلوا إلى عيسى على نبينا وعليه السلام، فقال: اذهبوا إلى محمد فإن الله تبارك وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الشاهد هنا أن الشفاعة آلت إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه واحدة. إذن هذه الشفاعة العامة ما قام بها أحد من الأنبياء ولا من الرسل ولا من الملائكة ولا من الجن، بل الذي قام بها وتصب لها هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واحدة. هذا الكلام في يوم القيامة، هذا الكلام في عرفات يوم القيامة هذا الكلام كان في أهل الموقف، وأهل الموقف منهم الكافر ومنهم المؤمن. إذن هذه الشفاعة العامة يوم القيامة شملت الكافرين والمؤمنين. الذي يبين ذلك ما رواه أحمد أيضا والترمذي وابن ماجة، قال صلى الله عليه وآله وسلم أي بسنده عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. نعم، هذا الحديث الأخير يترجم الحديث الأول أن جميع الأنبياء خلف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، وما يستطيع أحد منهم أن يتقدم إلى هذه الشفاعة، وما تقدم إليها حاملا لواءها إلا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى به، الشفاعة العامة من المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى به، حيث قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا من المقام المحمود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يدفع الشفاعة العامة والتي تعم المؤمنين والكافرين سواء. هذا النوع الأول وهو الشفاعة العامة. والكلام الآن عن النوع الثاني ألا وهو الشفاعة الخاصة. هذه الشفاعة أيضا خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا يشارك فيها أحد قط، ولكن هي في الحقيقة على أنواع. شفاعة خاصة لبعض الكافرين، والكلام واضح، في بعض الكافرين، وهذه خاصة في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في أي شيء يدفع لهم الحبيب؟ أيدفع لهم في الخروج من نار جهنم وهم من الكافرين؟ لا، ولكن يشفع صلى الله عليه وآله وسلم في تخفيف العذاب عنهم. واضح هذه المسألة؟ إذن توجد شفاعة خاصة للكافرين بعدما يدخلون نار جهنم وهم لم ولن يخرجوا منها أبدا، لأن الله تبارك وتعالى أخذ الوعد على نفسه لأن من مات على الشرك ولم يتب منه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيشفع بكافر من الكافرين، لا لإخراجه من النار ولكن لتخفيف العذاب عنه. ودليلنا على ذلك أو الذي سيشفع فيه هو عمه أبو طالب. ودليلنا على صحة هذه الشفاعة ما رواه أحمد رحمه الله ومسلم وابن عساكر وابو يعلى بسندهم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلو منه دماغه. نسأل الله السلامة والعافية. إن كان هذا أدى العذاب جمرتان الشعب تغلي منهم الدماغ. نسأل الله السلامة والعافية. هذا أقل العذاب. والشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعله تنفعه شفاعتي. إذن سيشفع فيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في ماذا؟ في إخراجه من النار. لا، الكافرون لم ولن يخرجوا من النار أبدا، ولكن في تخفيف العذاب، كما سيأتي في الحديث الآخر أنه لولا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ولكن بشفاعة نبينا أصبح في ضحضاح من النار. هذه واحدة. دليل آخر أيضا رواه مسلم وأحمد، آسف، رواه أحمد ومسلم، وتقديم أحمد واجب، وابن عساكر وأبو يعلى عن العباس ابن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولا أنا، أي لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن بشفاعتي أصبح في ضحضاح من نار. فبهذه النصوص تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في بعض الكافرين لتخفيف العذاب عنهم، ولكن لم ولن يخرجوا من النار أبدا. ولكن في الحقيقة هنا في مسألة عزيزة وعلم غزير. هذه المسألة يا ترى التخفيف في العذاب كان بسبب شفاعة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أم بسبب الأعمال التي قدمها أبو طالب لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ واضح المسألة. السؤال مرة ثانية: هل تخفيف العذاب عن أبي طالب كان بسبب الذب عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والغضب له والدفاع عنه، أم بمحض شفاعة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ واضح المسألة. طبعا الجواب بمحض شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أبين هذه المسألة بأن أقدم لها: أولا، ما من أحد على وجه الأرض إلا أبا بكر وقدم لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا رده إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأزاده. واضح هذه؟ أصل كل أحد بنص الحديث قدم إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما وإن دنا إلا وأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكفاه على ذلك وأزاد، إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذه واحدة. إذن في حقيقة الأمر أن المساعدات التي قام بها أبو طالب لنبينا إما أن تكون الشفاعة مقابل لها، وإما أن تكون لا، وإما أن تكون فضلا محضا من نبينا إليه. مفهوم هذه الجزئية؟ المساعدات التي قدمها أبو طالب إلى حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم إما أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي المكافئة لهذه المساعدات، وإما ان هذه الشفاعة لا تعلق لها بهذه المساعدات. فان كان لا تعلق لها بهذه المساعدات اذا الشفاعة هي السبب في تخفيف العذاب. فان كانت الشفاعة هذه مقابلة لذلك هذه مسألة ثانية. مفهوم المسألة، ولكن ابين هذا اولا، ما من احد الا وله من العمل الصالح ومن العمل الردي، والكافرون يعملون الاعمال الصالحة ويعملون الاعمال الردية. واعني بالعمل الصالح هنا في حق الكافرين العمل الصالح في حق المؤمنين، اي عمل وافق الكتاب والسنة، وفي نفس الوقت كان فيه اخلاصا لله تبارك وتعالى، كأنه ابر امه وابر اباه لله، كأنه عطف على مسكين واعطى محتاجا لله، فهذا من العمل الصالح. ولكن هناك اعمال اخرى تخلف عنها الاخلاص ففيها شرك. فيا ترى ما العمل في هذه الاشياء؟ انظروا الى هذا الحديث. هذا الحديث رواه احمد ومسلم عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يظلم مؤمنا حسنته يعطى بها ويجزى بها في الآخرة. يعطى بها أي يطعم بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. ثم قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. الحديث هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الكافر يعمل من الأعمال الصالحة، وأن هذا العمل الصالح يأكل فيه في الدنيا ويشرب، ويعمل من الأعمال الرضية، فإن أكل بعمله الصالح في الدنيا ما بقي له في الآخرة إلا العمل الباطل الذي أشرك فيه مع الله تبارك وتعالى. لذلك يقول المولى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أي عمل قد حبط؟ الاثنين عقدتها، عمل الدنيا قد حبط وعمل الآخرة قد حبط. ولكن عمل الدنيا قد حبط لأنه أكل به في الدنيا وليس له اثر في الاخرة، واما عمل الاخرة فقد حبط في الاخرة لانه من المشركين. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: فاولئك حبط اعمالهم في الدنيا والاخرة. فهمتها دي اما اعيدها مرة ثانية؟ مفهومة؟ اذا قولوا فاولئك حبط اعمالهم في الدنيا، الاعمال التي حبطت اعمالهم في الدنيا، العمل الذي حبط في الدنيا هو ماذا؟ العمل الصالح الذي جاءوا به فاكلوا به في الدنيا. اما العمل الذي حبط في الاخرة هو العمل الذي فيه الشرك والعياذ بالله. واضح هذه الجزئية؟ اذا هذا الذي ابو طالب فعل من الاعمال الصالحة فقد اكل بها في الدنيا، إذن وعمله في الآخرة قد أحبطه الله تبارك وتعالى، إذن خلص في الشفاعة، إذن خفف عنه بمحض شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بعمله، لأن عمله الصحيح قد أكل به في الدنيا. عبدي يا أخوانا أقول أنا عايز أستفيد. نعم. هذه جزئية ثانية، شفاعة خاصة لأهل الجنة. يعني أهل الجنة أي المقتصدون والسابقون، يدفع فيهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في أن يعجل لهم بدخول الجنة. واضح هذه الجزية كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق على باب الجنة فقال له الحارس: من أنت؟ قال: محمد. قال: ما أمرت إلا أن أفتح لك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الشفاعة أيضا خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذه الشفاعة ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يشارك فيها سائر الأنبياء، بل بعض الصالحين، بل والشهداء يشاركون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه كما سبق أنه يدفع للمشركين بتخفيف العذاب عنهم، فمن باب أولى أن يشفع لأصحاب الكبائر، أمر بسيط جدا ولا يحتاج إلى كثير تعليق. وأعني بأصحاب الكبائر من؟ الذين ماتوا ولم يتوبوا منها، يعني والعياذ بالله سرق، زنى، كذا كذا، ومات ولم يتب من هذه الكبيرة، ولكن إن تاب هذا ليس محل بحث عندنا الآن. نحن نبحث لماذا؟ لصاحب الكبيرة التي مات عنها عليها، مات وهو لم يتب من هذه الكبيرة. إن شاء الله تعالى سيأتي بيان المذاهب عن هذه الجزية، ولكن أريد أن أحقق مسألة هنا، أنه فعلا سيحصل شفاعة يوم القيامة. الله عز وجل يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون. وجه الاستدلال هنا أن الله أثبت شافعا، صحيح؟ يقول: ولا يشفعون، إذن يوجد شافع يوم القيامة. هذه واحدة، ولكن هذا الشافع مستحيل يشفع بغير إذن، بغير إذن الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن يوجد شافع يوم القيامة، هذه واحدة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأؤكد هذا المعنى: آتاني آتي من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. إذن يوجد شافع يوم القيامة. وهذا الحديث رواه أحمد عن أبي موسى والترمذي عن عوف بن مالك الأزدعي. هذه واحدة. الثانية أن الله تبارك وتعالى أثبت مشفوعا له، فقال تعالى: إلا لمن ارتضى. إذن يوجد مشفوع له، صحيح؟ والمشفوع له هذا لا هو المقتصد ولا هو السابق. ليه؟ ودي بقى مسألة لابد أن أقف عليها. أولا، أثبت الله تبارك وتعالى وجود شافع، وأثبت وجود مشفوع له. أنا أبحث الآن من هذا المشفوع له، الكافر أم الظالم لنفسه أم المقتصد أم السابق؟ الله عز وجل، الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى اصطفى ثلاث أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فيا ترى المشفوع له هل هو الظالم لنفسه أم المقتصد أم السابق أم الكافر؟ مستحيل يكون الكافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا والله ما اصطفى الكافر. إذا خرج الكافر ابتداء هذه واحدة. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا خرج الكافر إذا ما بقي